بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال الله عز وجل في هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم. والحج منافع وفوائد على الإنسان أن يحرص على تأملها وعلى أن يستفيد منها، وأن تكون في ذهنه وذاكرته بعد حجه، يعني يكون هذه الأعمال التي عملها يتذكر منها الشيء الذي ينفعه في دنياه وآخرته. وقوله ليشهدوا منافع لهم يدخل تحته أمور كثيرة من حين يبدأ الحج إلى أن ينتهي. فأول شيء يبدأ به الإنسان وهو من المنافع التي يشهدها، أنه إذا أراد الإحرام فإنه يتجرد من ثيابه المعتادة ويلبس إزارا ورداء، يلبس إزارا ورداء، يتجرد من ثيابه، لأن الإحرام له لباس خاص، اللباس المعتاد هذا يترك ولا يستعمل في الحج، وإنما يستعمل إزار ورداء، هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله. وإذا لبس الإزار والرداء، ما هي الفائدة التي يتذكرها من كونه لبس الإزار والرداء؟ يتذكر الموت ويتذكر الأكفان، وأنه سيكفن في ثياب خاصة، كما أنه يحرم بثياب خاصة. فإحرامه بكونه يلبس إزارا ورداء يذكره الموت، وأن الناس يتساوون في الأكفان كما أنهم يتساوون في اللباس في الحج، لا فرق بين أمير ومأمور وغني وفقير وكبير وصغير، الكل لباس واحد، لباسهم واحد. فهذا اللباس الذي اتحدوا فيه وتساووا فيه على الإنسان أن يستذكر منه الموت، وأنه سيكون الناس كلهم يلبسون لباس واحد وهو الأكفان التي يكفنون فيها ويوضعون في قبورهم. فيستعد الإنسان للموت بالأعمال الصالحة. إذن هذا من أهم ما يشهده الإنسان وما يحصله الإنسان من كونه يدخل في الحج ويلبس هذا اللباس. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني فيما يتعلق أرشد إلى زيارة القبور وقال لها تذكر الآخرة، زيارة القبور تذكر الآخرة، وكذلك لباس الأكفان، لباس الإحرام يذكر بلباس الأكفان التي يلبسها الإنسان عند الموت، فيستعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى. ثم إنه إذا لبس الإزار والرداء ونوى الإحرام ولبى، فإنه يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيتذكر في هذا التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، لأن التلبية مشتملة على إخلاص العبادة لله عز وجل، فإن قوله لبيك معناها أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس بالحج، وأن من وفقه الله عز وجل استجاب وجاء، فإنه إذا وصل الميقات يتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء ويدخل في الإحرام ويقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان الذي أدخل فيه في الإحرام، فلبيك اللهم لبيك. لأن لبيك كلمة يجيب بها من نودي إجابة حسنة وإجابة طيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي أصحابه، وإذا ناداهم قال يا فلان، فيقول من ناداه لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله، جواب حسن يجيب به من نودي. ولما كان نودي للحج وطلب وأذن في الحج بهذا النداء الذي حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن وفقه الله عز وجل فإنه عندما يصل ويدخل الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان الذي أدخل فيه الإحرام فلبيك اللهم لبيك. ثم يتذكر التوحيد، لأن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي التوحيد، لأن لبيك بمعنى إلا الله ولا شريك لك بمعنى لا إله، فإذا التلبية هي معنى لا إله إلا الله، لأن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله ولا شريك لك بمعنى لا إله، فإذا التلبية مشتملة على التوحيد ومشتملة على كلمة الإخلاص، مشتملة على كلمة لا إله إلا الله التي هي نفي وإثبات، إلا أن النفي متأخر في التلبية والإثبات متقدم في قوله لبيك اللهم لبيك، هذا إثبات ولا شريك لك نفي، ولكن نتيجة واحدة وهي إخلاص العبادة لله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل رسول مهمته أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاعبدوا الله بمعنى إلا الله واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله، فإذا كلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله. وكذلك أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن مشتمل على النفي والإثبات، وقوله اعبدوا الله هذا إثبات، فلا تجعلوا الله أندادا وأن تعلمون هذا نفي، فالكل بمعنى لا إله إلا الله. إذن التلبية مشتمل على الإخلاص وعلى التوحيد، والإنسان يتذكر أنه لبى وأنه وحد الله عز وجل، وأن عليه أن تكون حياته دائما وأبدا مبنية على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من حجه، وهو أنه يأتي بالتلبية المشتملة على الإخلاص والمشتملة على الجواب الحسن لكونه نودية فيقول لبيك اللهم لبيك، أنك دعوتني لحج بيتك ويسرتني السبيل لذلك فلبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. هذه من المنافع التي تدخل تحت قوله ليشهدوا منافع لهم، فإذا هذه المنفعة يستمر عليها، وهي أن يخلص العبادة لله ولا يشرك مع الله غيره، فتكون عبادته كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم إنه عندما يدخل في الإحرام يحرم عليه صيد البر، يحرم عليه صيد البر، دخل في الإحرام فيكون الصيد آمن منه، في مأمن منه، لا يخافه الصيد لأنه ممنوع من الصيد، فيكون يعني في كون الإنسان يتذكر أنه دخل في هذا النسك الذي منع فيه من الصيد والصيد يعني على سلامة منه وعلى مأمن منه، فعليه أن يتذكر أن المخلوقين وأن الناس يجب أن يكونوا في أمان منه، لا يصل إليهم منه أذى ولا يصل إليه منهم شر، لأنه دخل في نسك تذكر فيه أن الصيد آمن منه وأنه لا سبيل له إليه، لا بقتله ولا بالمشاركة في قتله ولا بتنفيره ولا بتنفيره، وإنما يكون في مأمن منه، فيتذكر أنه أن الخلق أولى بذلك وأن الناس أولى بأن يأمنوا من شره وألا يصيبهم يعني يحصلهم شيء من الأذى بسببه، يحصلهم شيء من الأذى بسببه. إذن هذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان في حجه والمنافع التي تدخل تحت قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم. فإذا وصل مكة فإنه يرى القبلة التي يأمها الناس ويصلون متجهين إليها ويستقبلها الناس من جميع الجهات، فيرى بعين رأسه القبلة التي هي لا يراها كان إلا في الصورة، ورأى حقيقتها لما وفقه الله عز وجل للمجيء للحج وأنه وصل إلى مكة، فرأى الكعبة أمامه ورأى الناس مستديرين حولها طائفين ومصلين، طائفين يطوفون بالكعبة، فيتذكر بهذا الطواف الذي طافه أنه حصل منه عبادة لا توجد إلا في هذا المكان، لأن الطواف لا يشرع إلا حول الكعبة، فلا يطاف بالقبور ولا يطاف بالأشجار ولا بالأحجار، وإنما الطواف بالكعبة المشرفة فقط، لا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا حول الكعبة المشرفة. فيرى القبلة التي يأمها الناس في صلاتهم ودعائهم، فيرها بعينه، ويرى الناس حولها طائفين يدورون حولها وكذلك يصلون إليها، وتكون هي ملتقى الوجهات، يعني كل يستقبل هذه القبلة، ويكون يعني القبلة اللي تفصل بين المصلين، لأنهم كلهم يتجهون إليها، وأصغر دائرة هي التي حول الكعبة، وأوسع دائرة اللي في أطراف الدنيا، لأن الناس كلهم يصلون إليها وكلهم يتجهون، فهم دوائر حول الكعبة، أصغر دائرة التي تكون حول الكعبة، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا فإذا الإنسان يشهد منفعة لا توجد إلا في هذا المكان، وهي الطواف بالبيت، فلا يطاف بالقبور ولا يطاف بالأشجار ولا بالأحجار ولا بأي مكان من الأرض إلا بالكعبة المشرفة. ولهذا يقال كم لله من مصلي في كل مكان، الصلاة توجد في كل مكان، أي لحظة يوجد المصلين فيها في الأرض، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من قارئ القرآن في كل مكان، كم لله من ذاكر لله في كل مكان، لكن ليس فيه كم لله من طائف في كل مكان، وإنما كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لأن الطواف مكان خاص مو موجود في كل مكان، كالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والعبادات والتقرب إلى الله في الأعمال الصالحة، الطواف لا يوجد إلا في مكان واحد من الأرض، وإن وجد في مكان آخر غير هذا المكان فهو من الإحداث في دين الله، هذا من الإحداث في دين الله وفعل شيء ما شرعه الله ولم يأذن به الله وما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الذي جاء في الكتاب والسنة الاقتصار على الطواف بالكعبة المشرفة. فإذا هذه من المنافع التي يستفيد الإنسان الذي وفقه الله المجيء للحج. ثم أيضا إذا تيسر له أن يقبل الحجر الأسود يقبله، أو لم يستطع ولكنه لمسه بيده وقبل يده، فإن هذا أيضا لا يوجد إلا في هذا المكان، التقبيل لا يوجد إلا للحجر الأسود، لا يوجد حجارة تقبل ولا جماد يقبل إلا الحجر الأسود، الجمادات لا يقبل منها شيء إلا الحجر الأسود فقط، ما في شيء في الدنيا يقبل من الحجارة ومن الجماد إلا الحجر الأسود. ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يعبد الله عبادة لا يشارك فيها أحد من الأرض فإنه يفي بنذره في اللحظة التي يقبل فيها الحجر، لأن ما في أحد يتقرب الله في هذه العبادة إلا هو في هذه اللحظة. فإذا هذه من المنافع والفوائد التي يستفيدها الحجاج عندما يأتون فيتذكر أنه لا يوجد تقبيل بحجارة وبنيان في أي مكان. وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه ويدعى له، ولكن لا تقبل الحجارة التي أمامه، ولا تقبل الجدران والشبابيك، ولا تمسح، لأن التقبيل من خصائص الحجر الأسود، والمسح من خصائص الحجر الأسود، ومن خصائص الركن اليماني، لأن الركن اليماني يمسح ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل ويمسح، وتقبل اليد إذا مسحته، تقبل اليد إذا مسحته، ويشار إليه عند التكبير ويكبر، حيث يشار إليه ويكبر إذا لم يصل إليه. لكن الوصول إلى الحجر الأسود هو من قبيل المستحب، فإذا كان الوصول إليه لا يحصل إلا بأذى أحد من الناس فلا يرتكب أمرا محرما من أجل أن يحصل أمرا مستحبا، من أجل أن يحصل أمرا مستحبا، لأن تقبيل مستحب ليس بواجب. وإذا الناس حرام، فإذا كان الوصول إليه لا يكون إلا بإيذاء الناس، فإنه لا يذهب إليه، وإنما يكتفي بأن يشير إليه ويكبر، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان يعني من حجه، وهو أنه يعني يتقرب إلى الله بعبادة لا توجد إلا في مكان الطواف، ويتقرب إلى الله بعبادة وهي التقبيل للحجارة والجماد لا يوجد إلا في هذا المكان، والمسح لجدران ولبنيان ولحجارة ما توجد إلا في هذا المكان، الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود يزيد تقبيل، وتقبيل اليد إذا مسحت، وأما الركن اليماني ففيه مسح فقط لا تقبيل، ولا تقبيل لليد، لا تقبيل للحجر للركن اليماني ولا تقبيل لليد إذا مسحته، وإنما هذا من خصائص الحجر، من خصائص الحجر الأسود. ثم يشرب من ماء زمزم، وهذا الماء مبارك فيه بركة وأمره عظيم وعجيب، لأن الله تعالى أنبعه لهاجر وابنها إسماعيل عندما وضعهما إبراهيم في هذا المكان، فنبعت هذه العين وهذا الماء، وهو من ذلك الوقت يفور والناس يستفيدون منه على مختلف العصور والدهور. فالإنسان يشرب ماء زمزم وهو ماء مبارك فيه غذاء وفيه شفاء، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك فيه بركة، ولهذا الإنسان يشرب منه وله أن يذهب به إلى بلده، والذهاب به إلى بلده وإهدائه من أنفس الهدايا، لأنه ماء مبارك يعني جاء فيه نصوص خاصة تدل على فضله وعلى شرفه وعلى بركته وعلى أنه طعام طعم وعلى أنه شفاء سقم وأنه لما شرب له فكل إنسان يأخذ منه ويهدي إلى أقاربه وإلى أصدقائه وإلى من يعز عليه، هذا يعني من أنفس الهدايا، وأخذه وحمله سائغ. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمله إلى المدينة، وأنها تحمله معها إلى المدينة، فإذا حمله والذهاب به يعني والاستفادة واستفادة الناس منه في بلادهم وإهدائه إليهم، هذا من أنفس الهدايا ومن خير الهدايا. ثم كذلك عندما يأتي إلى الصفا والمروة ويسعى بين الصفا والمروة يعني ذاهبا وآيبا، يتذكر ما حصل لأم إسماعيل، لأنها لما ترك إبراهيم الخليل معها قليلا من التمر وقليلا من الماء، نفد التمر ونفد الماء وليس هناك أحد، فراح ذهبت إلى الصفا وصعدت عليه لعلها ترى أحدا يساعدها ويفيدها، فلم تجد أحدا فنزلت متجهة إلى المروة حتى وصلت إليها ورفعت ووقفت عليها تنظر ما ترى أحد. وإذا جاءت لبطن الوادي الذي هو فيه الذي فيه السعي والذي علامة خضراء الآن الذي يسعى فيه ويسرع فيه، لأنها كانت تسرع إذا صار في بطن الوادي لأنها هبطت ما ترى ولدها، فيعني فتسعى في هذه المسافة وتمشي المشي المعتاد يعني في المسافة الأخرى، فلم تجد أحدا. ثم إنها رأت الماء ينبع يعني عند ولدها فجاءت إليه وجعلت يعني تحجره يعني حتى لا يسيح، فصار هذا النبع المبارك حصل لها ولولدها وصار طعاما وغذاء لهم، وجعل الله فيه البركة، فصار على مر العصور والدهور يعني الناس يستفيدون منه ويعني ويشربونه ويحملونه إلى أوطانهم. إذن هذه من الفوائد التي يستفيد الإنسان في حجه، يتذكر الإنسان هذه الأمور، يتذكر الإنسان هذه الأمور. ومن أهم المهمات أيضا للحاج أن يتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قيل الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور له علامتان. العلامة الأولى أن يأتي به الإنسان طبقا للسنة، أن يأتي بالحج طبقا للسنة طبقا لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والعلامة الثانية أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن تغيرت وتبدلت من حال حسنة إلى حال أحسن أو من حال سيئة إلى حال حسنة فهذه علامة الحج مبرور. أما إذا كان قبل الحج على أمور منكرة وعلى معاصي ثم حج ورجع إليها فهذه علامة الحج ليس المبرور، لأن الحج المبرور هو الذي يجعل صاحبه يعني يستفيد من حجه وأن يكون على طاعة وعلى استقامة بعد حجه، ما يكون قبل حجه على حالة سيئة ثم بعد حجه يرجع إلى الحالة السيئة، بل يكون من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن ومن سيء إلى حسن. هكذا على الإنسان أن يكون رحلته للحج يستفيد منها وأن تكون فيها لها عبر، وهذا من عبرها وفوائدها ومن الأشياء التي تتعلق بها. وكذلك إذا جاء إلى عرفة ورأى اجتماع الناس وأنهم في مكان عام وهؤلاء يعتبرون قلة قليلة من سكان الأرض وهذا أوسع اجتماع للمسلمين وأعظم تجمع للمسلمين في عرفة، يتذكر الإنسان بهذا الموقف الموقف يوم القيامة وأن الناس كلهم سيجتمعون في صعيد واحد ويحاسبون على أعمالهم، فمن وفقه الله فإنه يصير إلى الجنة ومن كان بخلاف ذلك فإنه يصير إلى النار، ومن كان كافرا فليس له إلا النار، ومن كان مسلما ولكنه حصل منه بعض المعاصي فإنه إن شاء الله عفى عنه وإن شاء أدخله النار وعذبه وأخرجه منها وأدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه سبحانه وجواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وإلى المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: الذي بيته بجوار مسجد قباء ويحرص على صلاة الجماعة فيه، فهل له بكل صلاة أجر عمرة؟
نعم، يرجى له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة. وهذه الفريضة، الصلاة سواء فريضة ولا نافلة، فمن كان كذلك واستشعر هذا المعنى وتطهر في بيته قاصدا المسجد نجا يصلي فيه ويحصل هذا الأجر، يرجى له ذلك.
سؤال الثاني أحسن الله إليك، يقول: هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد؟
نعم، الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ونوى الإفاضة يغني عن الوداع، لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهد البيت. والإنسان إذا طاف طواف الوداع طواف الإفاضة سواء كان بعده سعي أو بعد سعي ثم غادر آخر عهد البيت فيغني، لكنه ينوي الإفاضة لأنه ركن. والوداع يكون يعني حصل بكونه آخر طواف طافه هو ودع فيه البيت، فإذا إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وطاف ومشى بعده أغنى عن الوداع، لا يأتي بطواف آخر للوداع.
يقول أحسن الله إليك: من دخل منى في منتصف الليل فهل عليه شيء مع العلم بأنه قد رمى قبل المغرب؟ من دخل منى منتصف الليل هل عليه شيء مع العلم أن الرمي كان قبل المغرب؟
أنا ما أدري الليل هذا قصده ليلة أيام التشريق، يعني أن الإنسان يعني يوم العيد يرمي الجمار يعني قبل الفجر وبعد الفجر والضحى وعقب الظهر وعقب العصر، وإن غربت الشمس وهو لم يرمي يرمي بعد الغروب، وكذلك أيام التشريق يعني يرمي يعني بعد الزوال إلى الغروب، ومن لم يتمكن قبل الغروب يرمي بعد الغروب، يرمي بعد الغروب. فإذا كان مجيئه وبقاءه في منى نصف الليل وزيادة قليلة فإنه حصل له المبيت. إذا كان هذا هو سؤاله فهذا هو الجواب.
يقول شيخنا أكرمكم الله: رجل محرم استعمل المرهم للتداوي وهذا المرهم فيه رائحة، فهل عليه شيء؟
إذا كان ما هي رائحة طيب وأنه شيء يتطيب به ويفرح به ويحرص عليه ما عليه شيء.
يقول أحسن الله إليكم: والدنا المبارك عزمت أن أذهب مع الأسرة لأداء العمرة بعد غد ومعي أبناء دون 5 سنوات، فكيف أصنع بهم إذا أردت أن يعتمروا معنا؟
تفعل بهم كما تفعل بنفسك، يعني تجردهم من ثيابهم وتلبسهم إزار ورداء، وإذا كانوا يعني يتكلمون وتلقنهم وينوون يعني وإن كانوا صغار يعني أنت تنوي عنهم وتعاملهم مثل ما تعامل نفسك.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من رمى الجمرات في أيام التشريق بعد الفجر جاهلا بالحكم؟
إذا كان علم في وقت الرمي وعاده على وجه صحيح يعني في أيام التشريق فليس عليه شيء، وإن كان بقي على ما هو عليه وأنه رمى قبل الفجر عن اليوم الآتي فهذا رمي في غير محله مثل ما رمى قبل الزوال، وهذا يعني عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم.
يقول شيخنا حفظك الله: هل ترك الحج مع الاستطاعة يعد كفرا؟
هل
ترك الحج مع الاستطاعة يعد؟
لا ما يقال كفر، ما يقال كفر، وإنما يعني كون الإنسان استطاع مطلوب منه ومأمور ويجب عليه، فإذا يعني لم يحصل منه ما يقال أنه كفر، وإنما يعني هو معصية لا شك أنه أمر، قال: ولا حج الناس على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. من استطاع إليه سبيلا. وأما الكفر لا يكون إلا بجحده، إذا جحد الحج هذا هو الذي يكون به الكفر.
شيخنا أحسن الله إليك، إذا قدم الحاج إلى بلده يطلب منه زواره أن يقرأ لهم سورة الفاتحة ويدعو الله لهم، فيرفع الحاج يديه ويرفعون أيديهم فيقرأ سورة الفاتحة ويدعو لهم جهرا ويؤمنون، فهل هذا مشروع؟
ليس هذا مشروع، ولم يأتي عن سلف الأمة أنهم يفعلون هذا، وإنما الإنسان عندما يأتي ويرجع يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وهم إذا أرادوا يكرمونه أو يعني يدعونه إلى طعام أو إلى لا بأس. وأما كونهم يعني يفعلون هذا الفعل، يعني كونه يقرأ الفاتحة لا تقرأ لأحد، والقرآن لا يقرأ ويهدى، لا يقرأ ويهدى، وإنما القرآن يقرأ وتعبد بتلاوته، لكنه لا يفعل بهذه الطريقة يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها له أو ثوابها للأحياء والأموات. لا، القرآن يعني يقرأ ويتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته، والذي يتلوه له أجر يعني على ذلك. وأما كونه يهديه يعني يقرأ ويهدي فهذا غير صحيح، لأن ما ثبت، لأن النفع إنما هو يعني بما يكون طبقا للسنة، ولم يأتي في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، هل تجوز الإجابة بلبيك؟
هل
تجوز الإجابة بلبيك إذا كان النداء من الوالدين؟
نعم يقول هذا جواب حسن، يقول لبيك يعني للوالدين وغير الوالدين، يعني هذا جواب حسن، يعني الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم الرسول يقول لبيك، وحق الرسول أعظم من حق الوالدين، ومحبته يجب أن تكون أعظم محبة الوالدين عليه الصلاة والسلام. فكان ينادي أصحابه يا فلان فيقول لبيك يا رسول الله وسعديك، أو لبيك يا رسول الله. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل النظر إلى الكعبة عبادة؟
ما أعلم شيء يدل عليه، لا أعلم شيء يدل عليه.
وهذا يقول هل النظر في المصحف يعد عبادة؟
النظر المصحف للقراءة عبادة، وأما كون ينظر إليه فقط هذا ما هو عبادة.
شيخنا سلمكم الله، أنا أسكن في المدينة داخل حدود الحرم، أحيانا تدخل في بيتي حشرات من أنواع مختلفة، فهل يجوز قتلها لا سيما إذا كثرت؟
الأشياء المؤذية تقتل في الحرم وفي غير الحرم، الأشياء المؤذية التي فيها أذى تقتل. نعم.
حفظك الله، هل يجوز صنع كعبة من أجل تعليم الناس المناسك يطوفون حولها لتدريبهم على الطواف؟
لا، ما يجوز، هذا عمل غير سائغ، ما يعرفون الناس إلا بكونهم يعني يعلمون الدوران أبدا، يعني كما يعرفون كما أن الصلاة لها صفة والحج له صفة والطواف له صفة، يتعلمون بدون أن يوضع لهم شيء يدورون عليه. هذا أقول هذا من الجهل، أقول هذا من الجهل وعمل غير صحيح.
أحسن الله إليكم، يقول السائل بعد الحج يأخذ الحجاج معهم ماء زمزم، لكن شركات الطيران لا يسمحون إلا بعبوة واحدة قابلة للشحن، فكثير من الحجاج يحملون عبوات صغيرة ويخبئونها في الشنط والحقائب، مع علمهم بأن هذا العمل ممنوع، فما الحكم؟
إذا كان ما يترتب على ذلك مضرة إن شاء الله ما في بأس.
أثابكم الله، يقول السائل هل يجوز قول المكرمة بعد لفظة مكة والمنورة بعد لفظة المدينة؟
لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، مكة هي مكرمة والمدينة منورة، يعني خرج منها النور، نور الهداية، وكل خير حصل للبشرية ووصل إلى أنحاء الأرض ظهر من هذه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي يعني توصف بهذا، ومكة توصف بأنها مكرمة، والوصف يعني هذا متأخر، جاء في أزمان متأخرة، وإلا فإن المتقدمين عندما يذكرونها يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية كما يوجد في تفسير ابن كثير وفي فتح الباري وغيرها من كتب أهل العلم، عندما يأتي ذكر المدينة إما تأتي المدينة بدون ما توصف بشيء أو توصف بالنبوية، وأما المنورة فهي منورة، وهذا إطلاق متأخر ما حصل إلا في أزمان متأخرة ولا بأس به.
شيخنا أحسن الله إليك، بعض الناس يقبل المصحف بعد التلاوة، فما مشروعية هذا العمل؟
ما أعلم شيء يدل على هذا.
يقول ما هي الذنوب التي تغفر بعد الحج؟
إذا كان الإنسان تاب توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي كبائرها وصغيرها فهذه تكفر الذنوب كلها، وهو ويدخل تحت قوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المبرور الذي حصل معه توبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي كبائرها وصغيرها هذا تكفر الكبائر، وأما إذا كان الكبائر ما تاب منها فالأعمال الصالحة تكفر الصغائر، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهى نكفر عنكم سيئاتكم، وقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، لكن إذا حصل يعني في الحج توبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي كبائرها وصغيرها فإن الذنوب كلها تكفر، ولهذا قال والحج مبرور ليس له جزاء الجنة، وجاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله إذا كان مع توبة النصوح، أما إذا كان مصر على المعاصي فهذا ما يقال أن الحج يكفره، لأن الحج يكفر الصغائر والكبائر يكفرها التوبة منها.
بارك الله فيكم. يقول بعض الحجاج يضعون ماء زمزم في أعينهم من أجل التداوي، فهل هذا جائز؟
جائز، لأن شفاء رسول طعام وشفاء سقم، يمكن الإنسان يتداوى به.
حفظك الله، هل على أهل مكة طواف وداع بعد الحج إذا أرادوا السفر؟
لا، ليس عليهم طواف وداع، طواف وداع للآفاقيين، الآفاقيين هم الذين يودعون، وأما أهل مكة فليس عليهم طواف وداع.
يقول بارك الله فيكم، صديق لي أتى لأداء فريضة الحج فأحرم في الطائرة، وعندما نزل في مطار جدة لم يتمكن من الدخول لأن تأشيرته غير صالحة، وأرجعوه من حيث أتى فخلع إحرامه ومارس حياته الطبيعية، فماذا عليه؟
إيش؟
صديق لي أتى لأداء فريضة الحج أحرم في الطائرة، يقول ولم يشترط، ونزل في مطار جدة لم يتمكن من الدخول لأن تأشيرته غير صالحة، وأرجعوه من حيث أتى فخلع إحرامه ومارس حياته الطبيعية.
هذا قاله محصر، هذا محصر يعني الذي يعني لم يمكن ولم يتمكن من الحج محصر، ويعني وهو فإذا كان اشترط قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ليس عليه شيء أبدا، وإن لم يشترط فإن عليه يعني فدية أو عليه هدي يعني يذبحه في يعني في المكان يعني المكان الذي يحصر فيه، ولا يتمكن إن وكل أحد يقوم بهذه المهمة وإلا هو يأتي به يعني في بلده.
يقول بارك الله فيكم: هل يجوز للطائف أن يقبل يد نفسه إذا لامست شخصا يلامس الحجر في الحال؟
إيش
هل يجوز للطائف أن يقبل يد نفسه إذا لامست شخصا يلامس الحجر في الحال؟
لا، هذا لا يصح. يعني كونه يلمس رأسه ولا يلمس كذا، هذاك حتى ما يقبل يده، اللامس هو الذي يقبل يده، وأما ذاك لا يقبل حتى يده، لا يقبلها حتى التي لمست، لا يقبلها الشخص الذي ما لمس الحجر، وإنما التقبيل من اللامس، التقبيل من اللامس، تقبيل اليد لمن لمس الحجر يقبل يده التي لمس بها الحجر، فلو لمسه بإحدى يديه ما يقبل الثانية لما لمسه، والآخرين لا يقبلون يده ولا يقبلون منه شيئا.
يقول كذلك: ما هي النية والدعاء الذي يستحضره الإنسان أثناء تقبيله للحجر أو ملامسته؟
والله ما نعلم دعاء معين، أقول ما نعلم دعاء معين في هذا، وإنما يستشعر الإنسان أنه فعل سنة يرجو ثوابها عند الله عز وجل، ولكن يعني الذكر يعني بسم الله والله أكبر عند التقبيل وعند اللمس، عند المسح يقول بسم الله والله أكبر، هذا هو الذكر الذي يذكر. نعم.
يقول أحسن الله إليك: ما اسم الوادي الذي يسرع فيه بين الصفا والمروة؟
ما أعرف اسمه، لكنه يعني هو يعني هذا يعني مكان منخفض، يعني هو الذي كان فيه الإسراع، وكان يعني إلى وقت قريب يعني كان المسجد يعني المسعى خارج المسجد، والسيارات كانت تقطع الوادي هذا وتأتي من وراء المسجد إلى وقت قريب، يعني في سنة 70، سنة 1370، وبعدها بسنوات قليلة، وبعد ذلك وسع المسجد فصار يعني المسعى داخل في المسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طفت طواف الإفاضة في الدور الأرضي حول الكعبة 3 أشواط، ووجدته ضيقا جدا ومؤذيا، فارتقيت إلى الدور الثاني وطفت باقي الأشواط، فهل طوافي صحيح؟
نعم، إذا كان يعني كل 3 أشواط كاملة في الدور الأول و4 أشواط كاملة في الدور الثاني صحيح.
يقول السائل: بارك الله فيك، طواف الإفاضة هل تصلى بعده 2 ركعات خلف المقام؟
كل طواف حول الكعبة يصلى بعده 2 ركعات، سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا، كل طواف حول الكعبة يستحب بعده 2 ركعات خلف المقام إذا تيسر، يعني سواء كان يعني ركنا أو واجبا أو مستحبا. نعم.
يقول: من ترك 2 ركعات فماذا يلزمه؟
ما عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن هذه من المستحبات، من فعلها أثيب عليها، ومن لم يفعل لا شيء فاته أجرها.
يقول: بارك الله فيك، حاج لم يودع بناء على أنه غير واجب، ثم سمع التأكيد عليه، فماذا عليه؟
عليه أنه يوكل أحد يقوم مقامه بذبح هدي فدية تذبح مكة توزع على فقراء الحرم إن استطاع، وإن لم يستطع صام 10 أيام مكانه.
سؤاله الأخير يقول: بارك الله فيك شيخنا، سمعت نقاشا بينكم وبين الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صيام يوم السبت إذا وافق يوما فاضلا، فما الذي توصلتم إليه حفظكم الله؟
الذي توصلنا إليه، الذي سمع هذا يجد يعرف اللي توصلنا إليه، الذي سمع النقاش يعرف النتيجة التي توصلنا إليها. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن يوم السبت لو وافق عرفة ما يصام، لو وافق يوم عرفة لا يصام، ويعني وغيره يعني أنا وغيري الذي أعرف أن يوم عرفة يصام سواء يعني وافق يوم السبت أو ما وافق يوم السبت. يعني الشيخ الألباني رحمه الله باجتهاده أن السبت لا يصام حتى يوم عرفة. والذي أعرفه يعني أن لا أعرف أحد يقول بهذا غير الألباني رحمه الله, وهو من العلماء المتمكنين ومن العلماء الفضلاء الذين لهم جهود عظيمة ويستفادوا من علمهم ولا يستغنى عن مؤلفاته وكتبه التي نفع الله بها. لكن يعني إن شاء الله هو مأجور على اجتهاده, والذي أراه ولا أعرف غيره, ما أعرف غير الأذان يقول بهذا القول, هو أن يوم عرفة أن يصام يعني ولو كان يوم السبت. وكذلك في وكذلك إذا صيم مع غيره, لو صيم مع الجمعة, لأن الإنسان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جويريه أم المؤمنين بتحادث الهلالية دخل عليه الرسول وهي صائمة يوم الجمعة, قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري. فقول تصومين غدا, غدا السبت, غدا السبت. فقال لها أفطري لأنها ما صامت اليوم الماضي ولا الآتي, فقال لها أفطري. فدل على أنها لو صامت يوم السبت لما بباس.
أحسن الله إليك فضيلة.
وأنا أجل الألباني وأستفيد من كتبه ولا أستغنى عنه, وما يحصل منهم كما يحصل من غيره من العلماء. المجتهد المصيب له أجران, والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هل يعد الشرب من ماء, هل يعود الحاج بعد الشرب من ماء زمزم إلى الحجر الأسود يشير إليه ثم يذهب إلى الصفا؟
الذي أعرف أنه الذي حصل أنه يعني مرة واحدة مو مرتين, يعني كونه يأتي للحجر ثم يقبله ثم يصلي, يأتي للركن المقام ويصلي وراءه ثم يرجع ويشير إليها ويقبله ثم يذهب إلى زمزم ثم يرجع. أنا ما أعرف يعني ثبوت الاثنين مع بعض, ولكن حصل أنه حصل منه مرة واحدة, وهو الذي جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. نعم.
سؤال الثاني بارك الله فيكم, ما هو علاج الوسواس الذي قد يصل إلى الإنسان إلى أن يضيع الصلاة وربما غير الملابس في كل ساعة؟
ما في علاج الوسواس إلا ترك الوسواس, ما في علاج الوسواس إلا تركه والابتعاد عنه, وكون الإنسان يعني لا يشغل نفسه به, وإذا عمل عبادة ما يسترسل مع الشيطان يوسوس له يقول فعلت ما فعلت. إذا فعل العبادة خلاص فعلها, لا يشغل نفسه بالوسواس, لأن الإنسان لو فتح على نفسه باب الوسواس ما يحصل منه عبادة ولا يحصل منه عمل. أي عمل يقول خلاص أنا ما صليت, أنا ما فعلت كذا وكذا. فأعظم علاج للوسواس أن الإنسان يتركه ويبتعد عنه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب الوسواس.
يقول بارك الله فيكم, بناء على فتوى الشيخ المشرف على رحلتنا رميت متعجلا يوم الاثنين ثاني يوم العيد الساعة الثانية فجرا وانصرفت إلى الفندق, هل علي شيء؟
أعد.
بناء على فتوى الشيخ المشرف على رحلتنا رميت متعجلا في يوم الاثنين ثاني يوم العيد الساعة الثانية فجرا وانصرفت إلى الفندق.
أنا لا أدري عن المفتي هذا, الناس يتفاوتون, من الناس من يفتي بعلم ومنهم من يفتي بجهل, فأنا ما أعرف الحقيقة. لكن أنا بالنسبة لي الذي أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى يوم العيد ضحى, وبعد ذلك إذا زالت الشمس, وقد مكث في ميناء ثلاث أيام, اليوم الأحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس مسجد الخير, يصلي فيهم الظهر بعد الرمي بعد الزوال. وفي اليوم الثالث عشر ارتحل من منزله متجها إلى منزله في مكة مارا بالجمرات فرماها في طريقه، ثم صلى الظهر في المحصب الذي هو منزله في مكة عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا هو الذي جاءت به السنة. وأيضا كذلك جاء عن ابن عمر قال كانوا يتحينون الزوال، يعني ينظرون هل زالت الشمس ولا ما زالت، فإذا زالت الشمس رموا. فقد جاء يعني من فعله صلى الله عليه وسلم ومن يعني من حكاية أصحابه ومن فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنا لا أعرف يعني، لأن من العلماء يقول يجوز الرمي قبل الزوال، لكن الأدلة واضحة التي نراها التي أراها أنها واضحة جلية في أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجوز طواف الوداع قبل يوم السفر؟
لا، طواف الوداع يتابع عند السفر، لأنه يودع ويمشي على اسمه وداع.
يقول السائل أحسن الله إليك، هل الصلاة في أي مسجد من مساجد العزيزية بمكة يعدل 100,000 صلاة كالصلاة في الحرم؟
هذا في قول قوي لبعض أهل العلم أن التضعيف ليس خاصا بالمسجد الذي يحيط بالكعبة، وإنما هو لمكة كلها، كلها الصلاة فيها مضاعفة، لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة، لا يقربوا مكة، فيتضاعف. ولكن يعني ينبغي أن يعلم أن هناك فرق بين من يأتي إلى الكعبة من أهل مكة ويطوف بها ويصلي حولها، وبين من لا يأتي إليها. وهذا مثل المسجد، من الناس من يأتي ويدرك الصف الأول ويبكر ويمضي عليه وقت طويل وهو في المسجد، ومن الناس من لا يأتي إلا بعد الإقامة فيكون المسجد امتلأ ويصلي بالشارع، يطل أن يصلي بالشارع. هذا هو الفرق بينهما، كلهم صلوا صلاة الجماعة وكلهم حصلوا يعني يعني الأجر، لكن التضعيف في المسجد النبوي خاص بالمسجد، وما كان وراء المسجد إذا صلى الإنسان بصلاة الإمام في الشوارع فصلاته صحيحة وقد أدرك صلاة الجماعة، لكن التضعيف ما حصل له لأنه لم يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لمكة فكل مكان من مكة تضعف في الصلاة ب100,000 صلاة، لكن الفرق بين من يأتي للكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن لا يأتي، مثل الذي يأتي للمسجد مبكرا ويصلي في الصف الأول، ومن لا يأتي إلى بعد الإقامة ويصلي في الشارع. نعم.
السؤال الثاني يقول، هل الصلاة في الشوارع الممتدة حول الحرم لها نفس الأجر؟
أجر الجماعة، وأما أجر المضاعفة في المسجد النبوي لا تكون إلا في داخل الأسوار والأبواب، ما كان داخل الأسوار والأبواب هذا مسجد، وما كان خارجها فهو شارع تنشد فيه الضالة ويباع فيه ويشترى وتجلس فيه الحائض.
أحسن الله إليكم، هل من الأمور الخمسة المشروعة زيارتها في المدينة الصلاة في الروضة؟
هذه ليست من الخمسة، هذه المسجد، هذه داخل المسجد، هي من المسجد، لكن الروضة يعني الصلاة فيها والجلوس فيها لمن تمكن دون أن يؤذي أحد من الناس فيها وفي الطريق إليها لا شك له فضل، لكن لا يقال أنها يعني شيء آخر غير الخمسة، هي من الخمسة لأنها من المسجد، هي من جملة المسجد.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل يجوز التنازل للغير لأداء الحج، مع العلم أن الذي تنازل لم يسبق له الحج من قبل؟
ليس الإنسان ما دام تيسر له الحج ليس له أن يتركه ويتنازل لغيره.
يقول السائل بارك الله فيكم، هل الأفضل أن أعتمر لنفسي مرة ثانية أم لوالدتي المتوفاة، علما بأننا قد حججنا عنها مرة واحدة واعتمرنا عنها أكثر من مرة.
هذا الأمر إليك، يعني كونك تعتمر لنفسك وتكثر من العمر لنفسك والحج إذا تيسر لنفسك افعل، وإن أردت أن تفعل لغيرك ذلك جائز، لكن الإنسان يحرص على أن يعني ينفع نفسه ويدعو لوالديه ويدعو لغيره، لأن هؤلاء يمكن تنفعهم بدعائك. نعم.
يقول السائل: أثابك الله، رميت الجمرات في اليوم الثاني مع المغرب، ثم ذهبت إلى مكة ولم أعد إلى منى في منتصف الليل، فهل علي شيء مع العلم بأنني كنت في منى كل اليوم؟
في منى
كل اليوم ما عدا بعد ذلك.
ايش السؤال؟
رميت الجمرات في اليوم الثاني مع المغرب ثم ذهبت إلى مكة.
إذا كان قبل المغرب رمى ومشى، لأن جمرة العقبة هي آخر منها من جهة مكة، آخر منها الإنسان إذا رمى الجمرة خلاص يظهر من منها، يعني فإذا كان رمى الجمرة ومشى وكان قال إذا قبل الغروب فهذا صحيح، وإن كان رمى بعد الغروب فهذا يلزمه أن يبيت ليلة 13 ويرمي بعد الزوال من يوم 13 إذا كان يعني رمى بعد الغروب، لأنه معناه أنه رمى في الليل، والإنسان يعني الذي يعني يكون له حق الانصراف من منى يكون قبل الغروب، إن غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه يعني عليه أن يبقى، إلا إذا كان مرتحلا أو السيارات في الطريق فهذا يمضي.
يقول السائل: رميت الجمرات في اليوم الثاني مع صلاة المغرب، ثم ذهبت إلى مكة ولم أعد إلى منى في منتصف الليل، فهل علي شيء مع العلم بأني كنت موجودا في منى طيلة اليوم؟
اليوم السابق ما له دخل في الكلام على المبيت، ويعني إذا كان أنه رمى بعد المغرب معنى ذلك أنه يعني أنه ما نفر من منى، لأن نفر من منى قبل المغرب، الذي يعني يفيد الإنسان بالتعجل كونه خرج قبل المغرب، رمى وخرج قبل المغرب، لكن إذا رمى بالليل معنى ذلك أنه بايت في منى، ومعنى ذلك أن عليه المبيت، وما دام أن الأمر كذلك وأنه لم يرجع إلى منى ولم يبت فيها ويرمي الجمار فعليه فدية، لأنه ترك المبيت ليلة 13 مع لأنه أدركه المبيت بكونه لم يرمي إلا بعد غروب الشمس. أما إن رمى قبل غروب الشمس وخرج قبل الغروب هذا لا عليه شيء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: إذا أحرم الإنسان بالعمرة متمتعا إلى الحج وحدث له ظروف أجبرته إلى الخروج من مكة ولم يؤدي الحج، فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء أبدا.
يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس يبيتون في العزيزية بحجة أن هناك زحام، فهل تأخذ العزيزية حكم المبيت في منى؟
يعني بعض العلماء يقول هذا، ومثل هذا يعني يرجع فيه إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء يعني في هذا الموضوع.
هل اسم المسعر من أسماء الله الحسنى؟
والله ما أعلم يعني أحد من العلماء عده، يعني أقول ما أعلم أحد عده، ما لا أذكر أحد عده من أسماء الله الحسنى.
شيخنا أحسن الله إليك، هل يردد خلف المؤذن في الأذان الأول من يوم الجمعة؟
أي نعم، يردد الأذان الأول والأذان الثاني كلهم يرددان.
يقول: أصدرت إحدى الدول الأوروبية قانونا جديدا بمنع النقاب في بعض الأماكن المخصوصة كالمدارس والمستشفيات والحافلات، فما العمل بالنسبة لنا نحن المسلمين في تلك البلاد خصوصا النساء؟
هذا السؤال.
أصدرت بعض البلدان الأوروبية قانونا جديدا بمنع النقاب في بعض الأماكن كالمدارس والمستشفيات والحافلات.
انتقلوا إلى بلد ليس فيه منع، انتقال إلى بلاد المسلمين والبقاء فيها أولى من البقاء في بلاد الكفر مع حصول المعصية.
هل يجوز تشميت العاطس إذا لم أسمعه يحمد الله؟
لا، إذا لم تسمعه لا تشمته، التشميت إذا سمع الحمد.
أحسن الله إليك. أعمل في الأمن في بلدي ولا يسمح لي بإعفاء لحيتي، فهل أعذر في حلقها؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
يقول: إذا بنى الابن دارا فوق بيت أبيه بإذن الأب دون الهبة، فهل ثمن هذه الدار يعطى للورثة بعد ذلك؟
أعد أعد.
إذا بنى الابن دارا فوق بيت أبيه بإذن الأب دون الهبة، فهل ثمن هذه الدار يعود للورثة؟
يعني هذا الدور الذي بناه بإذن أبيه يعني معناه أنه يستحقه ويملكه، يعني هذا الدور لأنه بناه بإذن، ومعنى ذلك أنه له إلا إذا كان بناه على أنه لأبيه تبع للبيت، فإذا كان مقصود أنه أذن له وهو تابع للسفل الذي هو ملك الأب فإنه يكون للأب ويكون للورثة. أما إذا كان أذن له أنه يبني في بيته يعني ويستقل به، وهذا حصل ب يعني ب بماله وبإنفاقه فإنه يختص به، إلا إذا كان أذن له على أساس أنه سيكون يعني على أنه يكون تابع للبيت وأنه ملك له كما كالأصل اللي هو السفل، فهذا يكون حكم لكل جميع الورثة، وإلا فإنه يختص به. نعم، لأن إذنه كون أذن له هو تمليك له، إيش معنى كون يأذن له؟ نعم.
أحسن الله إليك. هل لبس البنطال يعد مشابهة للكفار؟
لا شك اللباس الضيق الذي يصف المحاجم ويظهر الأحجام يعني من يعني فيه مشابهة، لكن الإنسان يستطيع إذا كان ابتلي بأن يلبس يوسع هذه الأشياء يخليها واسعة ما تصير ضيقة، إذا كان ابتلي بهذه الملابس فليجعلها واسعة.
ويقول كذلك: ما حكم الصلاة به، تصح؟
تصح الصلاة.
إذا مات الزوج وعليه مؤخر صداق وطالبت به الزوجة، فهل يحسب المؤخر بوقت الوفاة أو بوقت العقد؟
إيش؟
إذا مات الزوج وعليه مؤخر صداق وطالبت به الزوجة، هل يحسب المؤخر بوقت الوفاة أم بوقت العقد؟
هو ما كان في مؤخر منصوصا عليه مقدر كذا وكذا، ما سيقوم يعني هذا إذا سيقوم، وأما إذا كان مثلا عند العقد 5,000 وبعد سنة أو سنتين أو بعد كذا يعني 5,000 فإنه منصوص عليه، منصوص على المقدم والمؤخر وأنه ريالات.
ما حكم الهدايا للعمال والموظفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال الله عز وجل في هذه الآية: ليشهدوا منافع لهم، والحج منافع وفوائد على الإنسان أن يحرص على تأملها وعلى أن يستفيد منها، وأن تكون في ذهنه وذاكرته بعد حجه، يعني يكون هذه الأعمال التي عملها يتذكر منها الشيء الذي ينفعه في دنياه وآخرته. وقوله ليشهدوا منافع لهم يدخل تحته أمور كثيرة من حين يبدأ الحج إلى أن ينتهي. فأول شيء يبدأ به الإنسان وهو من المنافع التي يشهدها أنه إذا أراد الإحرام فإنه يتجرد من ثيابه المعتادة ويلبس إزارا ورداء، يلبس إزارا ورداء، يتجرد من ثيابه لأن الإحرام له لباس خاص، اللباس المعتاد هذا يترك ولا يستعمل في الحج، وإنما الذي يستعمل إزار ورداء، هذا هو الذي على الإنسان أن يفعله. وإذا لبس الإزار والرداء ما هي الفائدة التي يتذكرها من كونه لبس الإزار والرداء؟ يتذكر الموت ويتذكر الأكفان وأنه سيكفن في ثياب خاصة كما أنه يحرم بثياب خاصة. فإحرامه بكونه يلبس إزارا ورداء يذكره الموت وأن الناس يتساوون في الأكفان كما أنهم يتساوون في اللباس في الحج، لا فرق بين أمير ومأمور وغني وفقير وكبير وصغير، الكل لباس واحد، لباسهم واحد. فهذا اللباس الذي اتحدوا فيه وتساووا فيه على الإنسان أن يستذكر منه الموت وأنه سيكون الناس كلهم يلبسون لباس واحد وهو الأكفان التي يكفنون فيها ويضعون في قبورهم. فيستعد الإنسان للموت بالأعمال الصالحة. إذا هذا من أهم ما يشهده الإنسان وما يحصله الإنسان من كونه يدخل في الحج ويلبس هذا اللباس. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فيما يتعلق أرشد إلى زيارة القبور وقال أنها تذكر الآخرة، زيارة القبور تذكر الآخرة، وكذلك لباس الأكفان لباس الإحرام يذكر بلباس الأكفان التي يلبسها الإنسان عند الموت، فيستعد للموت بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفى. ثم إنه إذا لبس الإزار والرداء ونوى الإحرام ولبى فإنه يلبي بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيتذكر في هذا التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، لأن التلبية مشتملة على إخلاص العبادة لله عز وجل، فإن قوله لبيك معناها أن الله عز وجل لما أمر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس بالحج وأن من وفقه الله عز وجل استجاب وجاء، فإنه إذا وصل الميقات يتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء ويدخل في الإحرام ويقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ووفقتني ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان الذي أدخل فيه في الإحرام، فلبيك اللهم لبيك، لأن لبيك كلمة يجيب بها من نودي إجابة حسنة وإجابة طيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي أصحابه وإذا ناداهم قال يا فلان، فيقول من ناداه لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول، جواب حسن يجيب به من نودي. ولما كان نودي للحج وطلب وأذن في الحج بهذا النداء الذي حصل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فمن وفقه الله عز وجل فإنه عندما يصل ويدخل الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، يعني أنك دعوتني لحج بيتك ويسرت لي الوصول إلى هذا المكان الذي أدخل فيه الإحرام، فلبيك اللهم لبيك. ثم يتذكر التوحيد، لأن لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي التوحيد، لأن لبيك بمعنى إلا الله ولا شريك لك بمعنى لا إله. فإذا التلبية هي معنى لا إله إلا الله، لأن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله، ولا شريك لك بمعنى لا إله. فإذا التلبية مشتملة على التوحيد ومشتملة على كلمة الإخلاص، مشتملة على كلمة لا إله إلا الله التي هي نفي وإثبات، إلا أن النفي متأخر في التلبية والإثبات متقدم في قوله لبيك اللهم لبيك، هذا إثبات، ولا شريك لك نفي، ولكن نتيجة واحدة وهي إخلاص العبادة لله عز وجل وتوحيده سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب، كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسول مهمته أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاعبدوا الله بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله. فإذا كلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله. وكذلك أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن وأول نهي في القرآن مشتمل على النفي والإثبات، فقوله اعبدوا الله هذا إثبات، فلا تجعلوا الله أندادا وأن تعلمون هذا نفي، فالكل بمعنى لا إله إلا الله. إذن التلبية مشتملة على الإخلاص وعلى التوحيد، والإنسان يتذكر أنه لبى وأنه وحد الله عز وجل، وأن عليه أن تكون حياته دائما وأبدا مبنية على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان من حجه، وهو أنه يأتي بالتلبية المشتملة على الإخلاص والمشتملة على الجواب الحسن لكونه نودية فيقول لبيك اللهم لبيك، أنك دعوتني لحج بيتك ويسرتني السبيل لذلك، فلبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. هذه من المنافع التي تدخل تحت قوله ليشهدوا منافع لهم. فإذا هذه المنفعة يستمر عليها، وهي أن يخلص العبادة لله ولا يشرك مع الله غيره، فتكون عبادته كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم إنه عندما يدخل في الإحرام يحرم عليه صيد البر، يحرم عليه صيد البر، دخل في الإحرام فيكون الصيد آمن منه، في مأمن منه، لا يخافه الصيد لأنه ممنوع من الصيد. فيكون يعني في كون الإنسان يتذكر أنه دخل في هذا النسك الذي منع فيه من الصيد، والصيد يعني على سلامة منه وعلى مأمن منه، فعليه أن يتذكر أن المخلوقين وأن الناس يجب أن يكونوا في أمان منه، لا يصل إليهم منه أذى ولا يصل إليه منهم شر، لأنه دخل في نسك تذكر فيه أن الصيد آمن منه وأنه لا سبيل له إليه، لا بقتله ولا بالمشاركة في قتله ولا بتنفيره ولا بتنفيره، وإنما يكون في مأمن منه، فيتذكر أن الخلق أولى بذلك وأن الناس أولى بأن يأمنوا من شره وأن لا يصيبهم يعني يحصل لهم شيء من الأذى بسببه، يحصل لهم شيء من الأذى بسببه. إذن هذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان، التي يستفيدها الإنسان في حجه، والمنافع التي تدخل تحت قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم. فإذا وصل مكة فإنه يرى القبلة التي يأمها الناس ويصلون متجهين إليها ويستقبلها الناس من جميع الجهات، فيرى بعين رأسه القبلة التي هي لا يراها كان إلا في الصورة، ورأى حقيقتها لما وفقه الله عز وجل للمجيء للحج وأنه وصل إلى مكة، فرأى الكعبة أمامه ورأى الناس مستديرين حولها طائفين ومصلين، طائفين يطوفون بالكعبة، فيتذكر بهذا الطواف الذي طافه أنه حصل منه عبادة لا توجد إلا في هذا المكان، لأن الطواف لا يشرع إلا حول الكعبة، فلا يطاف بالقبور ولا يطاف بالأشجار ولا بالأحجار، وإنما الطواف بالكعبة المشرفة فقط، لا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا حول الكعبة المشرفة. فيرى القبلة التي يأمها الناس في صلاتهم ودعائهم، فيرها بعينه، ويرى الناس حولها طائفين يدورون حولها وكذلك يصلون إليها، وتكون هي ملتقى الوجهات، يعني كل يستقبل هذه القبلة، ويكون يعني القبلة اللي تفصل بين المصلين، لأنهم كلهم يتجهون إليها، وأصغر دائرة هي التي حول الكعبة، وأوسع دائرة اللي في أطراف الدنيا، لأن الناس كلهم يصلون إليها وكلهم يتجهون، فهم دوائر حول الكعبة، أصغر دائرة التي تكون حول الكعبة، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، التي تكون في أطراف الدنيا. فإذا الإنسان يشهد منفعة لا توجد إلا في هذا المكان، وهي الطواف بالبيت، فلا يطاف بالقبور ولا يطاف بالأشجار ولا بالأحجار ولا بأي مكان من الأرض إلا في الكعبة المشرفة. ولهذا يقال كم لله من مصلي في كل مكان، الصلاة توجد في كل مكان، أي لحظة يوجد المصلين فيها في الأرض، كم لله من متصدق في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من قارئ القرآن في كل مكان، كم لله من ذاكر لله في كل مكان، لكن ليس فيه كم لله من طائف في كل مكان، وإنما كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، لأن الطواف مكان خاص مو موجود في كل مكان، كالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والعبادات والتقرب إلى الله في الأعمال الصالحة، الطواف لا يوجد إلا في مكان واحد من الأرض، وإن وجد في مكان آخر غير هذا المكان فهو من الإحداث في دين الله، هذا من الإحداث في دين الله، وفعل شيء ما شرعه الله ولم يأذن به الله وما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الذي جاء في الكتاب والسنة الاقتصار على الطواف بالكعبة المشرفة. فإذا هذه من المنافع التي يستفيد الإنسان الذي وفقه الله المجيء للحج. ثم أيضا إذا تيسر له أن يقبل الحجر الأسود يقبله، أو لم يستطع ولكنه لمسه بيده وقبل يده، فإن هذا أيضا لا يوجد إلا في هذا المكان، التقبيل، والتقبيل لا يوجد إلا للحجر الأسود، لا يوجد حجارة تقبل ولا جماد يقبل إلا الحجر الأسود، الجمادات لا يقبل منها شيء إلا الحجر الأسود فقط، ما في شيء في الدنيا يقبل من الحجارة ومن الجماد إلا الحجر الأسود. ولهذا لو أن إنسانا نذر أن يعبد الله عبادة لا يشارك فيها أحد من الأرض فإنه يفي بنذره في اللحظة التي يقبل فيها الحجر، لأن ما في أحد يتقرب الله في هذه العبادة إلا هو في هذه اللحظة. فإذا هذه من المنافع والفوائد التي يستفيدها الحجاج عندما يأتون، فيتذكر أنه لا يوجد تقبيل بالحجارة وبنيان في أي مكان، وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزار ويسلم عليه ويدعى له، ولكن لا تقبل الحجارة التي أمامه، ولا تقبل الجدران والشبابيك، ولا تمسح، لأن التقبيل من خصائص الحجر الأسود، والمسح من خصائص الحجر الأسود، ومن خصائص الركن اليماني، لأن الركن اليماني يمسح ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل ويمسح، وتقبل اليد إذا مسحته، تقبل اليد إذا مسحته، ويشار إليه عند التكبير ويكبر، حيث يشار إليه ويكبر إذا لم يصل إليه. لكن الوصول إلى الحجر الأسود هو من قبيل المستحب، فإذا كان الوصول إليه لا يحصل إلا بأذى أحد من الناس فلا يرتكب أمرا محرما من أجل أن يحصل أمرا مستحبا، من أجل أن يحصل أمرا مستحبا، لأن تقبيل مستحب ليس بواجب. وإذا الناس حرام، فإذا كان الوصول إليه لا يكون إلا بإذاء الناس، فإنه لا يذهب إليه، وإنما يكتفي بأن يشير إليه ويكبر، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من الفوائد التي يستفيدها الإنسان يعني من حجه، وهو أنه يعني يتقرب إلى الله بعبادة لا توجد إلا في مكانه الطواف، ويتقرب إلى الله بعبادة وهي التقبيل للحجارة والجماد لا يوجد إلا في هذا المكان، والمسح لجدران ولبنيان ولحجارة ما توجد إلا في هذا المكان، الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود يزيد تقبيل، وتقبيل اليد إذا مسحت، وأما الركن اليماني ففيه مسح فقط لا تقبيل ولا تقبيل لليد، لا تقبيل للحجر للركن اليماني ولا تقبيل لليد إذا مسحته، وإنما هذا من خصائص الحجر، من خصائص الحجر الأسود. ثم يشرب من ماء زمزم، وهذا الماء مبارك فيه بركة وأمره عظيم وعجيب، لأن الله تعالى أنبعه لهاجر وابنها إسماعيل عندما وضعهما إبراهيم في هذا المكان، فنبعت هذه العين وهذه هذا الماء، وهو من ذلك الوقت يفور والناس يستفيدون منه على مختلف العصور والدهور. فالإنسان يشرب ماء زمزم وهو ماء مبارك فيه غذاء وفيه شفاء، قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، إنه طعام طعم وشفاء سقم، وقال ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء مبارك فيه بركة، ولهذا الإنسان يشرب منه وله أن يذهب به إلى بلده، والذهاب به إلى بلده وإهدائه من أنفس الهدايا، لأنه ماء مبارك يعني جاء فيه نصوص خاصة تدل على فضله وعلى شرفه وعلى بركته وعلى أنه طعام طعم وعلى أنه شفاء سقم وأنه لما شرب له وأنه لما شرب له. فكل إنسان يأخذ منه ويهدي إلى أقاربه وإلى أصدقائه وإلى من يعز عليه، هذا يعني من أنفس الهدايا، وأخذه وحمله سائغ. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمله إلى المدينة، وأنها تحمله معها إلى المدينة، فإذا حمله والذهاب به يعني والاستفادة واستفادة الناس منه في بلادهم وإهدائه إليهم، هذا من أنفس الهدايا ومن خير الهدايا. ثم كذلك عندما يأتي إلى الصفا والمروة ويسعى بين الصفا والمروة يعني ذاهبا وآيبا، يتذكر ما حصل لأم إسماعيل، لأنها لما ترك إبراهيم الخليل معها قليلا من التمر وقليلا من الماء، نفد التمر ونفد الماء وليس هناك أحد، فراح ذهبت إلى الصفا وصعدت عليه لعلها ترى أحدا يساعدها ويفيدها، فلم تجد أحدا فنزلت متجهة إلى المروة حتى وصلت إليها ورفعت ووقفت عليها تنظر ما ترى أحد، وإذا جاءت لبطن الوادي الذي هو فيه الذي فيه السعي والذي علامة خضراء الآن الذي يسعى فيه ويسرع فيه، لأنها كانت تسرع إذا صار في بطن الوادي لأنها هبطت ما ترى ولدها، فيعني فتسعى في هذه المسافة وتمشي المشي المعتاد يعني في المسافة الأخرى، فلم تجد أحدا، ثم إنها رأت الماء ينبع يعني عند ولدها فجاءت إليه وجعلت يعني تحجره يعني حتى لا يسيح. فصار هذا النبع المبارك حصل لها ولولدها وصار طعاما وغذاء لهم، وجعل الله فيه البركة، فصار على مر العصور والدهور يعني الناس يستفيدون منه ويعني ويشربونه ويحملونه إلى أوطانهم. إذن هذه من الفوائد التي يستفيد الإنسان في حجه، يتذكر الإنسان هذه الأمور، يتذكر الإنسان هذه الأمور. ومن أهم المهمات أيضا للحاج أن يتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قيل الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور له علامتان. العلامة الأولى أن يأتي به الإنسان طبقا للسنة، أن يأتي بالحج طبقا للسنة، طبقا لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والعلامة الثانية أن الإنسان ينظر إلى حاله بعد الحج، فإن تغيرت وتبدلت من حال حسنة إلى حال أحسن أو من حال سيئة إلى حال حسنة فهذه علامة الحج مبرور. أما إذا كان قبل الحج على أمور منكرة وعلى معاصي ثم حج ورجع إليها فهذه علامة الحج ليس مبرور، لأن الحج المبرور هو الذي يجعل صاحبه يعني يستفيد من حجه، وأن يكون على طاعة وعلى استقامة بعد حجه، ما يكون قبل حجه على حالة سيئة ثم بعد حجه يرجع إلى الحالة السيئة، بل يكون من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى حسن ومن سيء إلى حسن. هكذا على الإنسان أن يكون رحلته للحج يستفيد منها وأن تكون فيها لها عبر، وهذا من عبرها وفوائدها ومن الأشياء التي تتعلق بها. وكذلك إذا جاء إلى عرفة ورأى اجتماع الناس وأنهم في مكان عام، وهؤلاء يعتبرون قلة قليلة من سكان الأرض، وهذا أوسع اجتماع للمسلمين وأعظم تجمع للمسلمين في عرفة، يتذكر الإنسان بهذا الموقف الموقف يوم القيامة، وأن الناس كلهم سيجتمعون في صعيد واحد ويحاسبون على أعمالهم، فمن وفقه الله فإنه يصير إلى الجنة، ومن كان بخلاف ذلك فإنه يصير إلى النار، ومن كان كافرا فليس له إلا النار، ومن كان مسلما ولكنه حصل منه بعض المعاصي فإنه إن شاء الله عفا عنه، وإن شاء أدخله النار وعذبه وأخرجه منها وأدخله الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه سبحانه وجواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: الذي بيته بجوار مسجد قباء ويحرص على صلاة الجماعة فيه، فهل له بكل صلاة أجر عمرة؟
نعم، يرجى له ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كعدل عمرة. وهذه الصلاة سواء فريضة ولا نافلة، فمن كان كذلك واستشعر هذا المعنى وتطهر في بيته قاصدا المسجد نجا يصلي فيه ويحصل هذا الأجر، يرجى له ذلك.
سؤال الثاني أحسن الله إليك، يقول: هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد.
نعم، الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر ونوى الإفاضة يغني عن الوداع، لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر أهده البيت. والإنسان إذا طاف طواف الوداع طواف الإفاضة سواء كان بعده سعي أو بعد سعي ثم غادر آخر أهده البيت فيغني، لكنه ينوي الإفاضة لأنه ركن. والوداع يكون يعني حصل بكونه آخر طواف طافه هو ادعى فيه البيت. فإذا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر وطاف ومشى بعده أغنى عن الوداع، لا يأتي بطواف آخر للوداع.
يقول أحسن الله إليك: من دخل منى في منتصف الليل فهل عليه شيء مع العلم بأنه قد رمى قبل المغرب؟ من دخل منى منتصف الليل هل عليه شيء مع العلم أن الرمي كان قبل المغرب؟
أنا ما أدري الليل هذا قصده ليلة أيام التشريق، يعني أن الإنسان يعني يوم العيد يرمي الجمار يعني قبل الفجر وبعد الفجر والضحى وعقب الظهر وعقب العصر، وإن غربت الشمس وهو لم يرمي يرمي بعد الغروب. وكذلك أيام التشريق يعني يرمي يعني بعد الزوال إلى الغروب، ومن لم يتمكن قبل الغروب يرمي بعد الغروب يرمي بعد الغروب. فإذا كان مجيئه وبقاءه في منى نصف الليل وزيادة قليلة فإنه حصل له المبيت. إذا كان هذا هو سؤاله فهذا هو الجواب.
يقول شيخنا أكرمكم الله: رجل محرم استعمل المرهم للتداوي وهذا المرهم فيه رائحة فهل عليه شيء؟
إذا كان مهي رائحة الطيب وأنه شيء يتطيب به ويفرح به ويحرص عليه ما عليه شيء.
يقول أحسن الله إليكم: والدنا المبارك عزمت أن أذهب مع الأسرة لأداء العمرة بعد غد ومعي أبناء دون 5 سنوات، فكيف أصنع بهم إذا أردت أن يعتمروا معنا؟
تفعل بهم كما تفعل بنفسك، يعني تجردهم من ثيابهم وتلبسهم إزار ورداء، وإذا كانوا يعني يتكلمون وتلقنهم وينوون يعني وإن كانوا صغار يعني أنت تنوي عنهم وتعاملهم مثل ما تعامل نفسك.
يقول أحسن الله إليكم: ما حكم من رمى الجمرات في أيام التشريق بعد الفجر جاهلا بالحكم؟
إذا كان علم في وقت الرمي وعاده على وجه صحيح يعني في أيام التشريق فليس عليه شيء، وإن كان بقي على ما هو عليه وأنه رمى قبل الفجر عن اليوم الآتي فهذا رمي في غير محله مثل ما رمى قبل الزوال، وهذا يعني عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم.
يقول شيخنا حفظك الله: هل ترك الحج مع الاستطاعة يعد كفرا؟
هل
ترك الحج مع الاستطاعة يعد؟
لا ما يقال كفر، وإنما يعني كون الإنسان استطاع مطلوب منه ومأمور ويجب عليه، فإذا يعني لم يحصل منه ما يقال أنه كفر، وإنما يعني هو معصية لا شك أنه أمر. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وأما الكفر لا يكون إلا بجحده، إذا جحد الحج هذا هو الذي يكون به الكفر.
شيخنا أحسن الله إليك: إذا قدم الحاج إلى بلده يطلب منه زواره أن يقرأ لهم سورة الفاتحة ويدعو الله لهم، فيرفع الحاج يديه ويرفعون أيديهم فيقرأ سورة الفاتحة ويدعو لهم جهرا ويؤمنون، فهل هذا مشروع؟
ليس هذا مشروع، ولم يأتي عن سلف الأمة أنهم يفعلون هذا، وإنما الإنسان عندما يأتي ويرجع يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وهم إذا أرادوا يكرمونه أو يعني يدعونه إلى طعام أو إلى لا بأس. وأما كونهم يعني يفعلون هذا الفعل يعني كونه يقرأ الفاتحة، الفاتحة لا تقرأ، لا تقرأ لأحد، والقرآن لا يقرأ ويهدى، لا يقرأ ويهدى، وإنما القرآن يقرأ ويتعبد بتلاوته، لكنه لا يفعل بهذه الطريقة يقرأ الفاتحة ويهدي ثوابها له أو ثوابها للأحياء والأموات، لا، القرآن يعني يقرأ ويتقرب إلى الله عز وجل بتلاوته، والذي يتلوه له أجر يعني على ذلك. وأما كونه يهديه يعني يقرأ ويهدي فهذا غير صحيح، لأنه ما ثبت، لأن النفع إنما هو يعني بما يكون طبقا للسنة، ولم يأتي في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، هل تجوز الإجابة بلبيك؟
هل
تجوز الإجابة بلبيك إذا كان النداء من الوالدين؟
نعم نعم، يقول هذا جواب حسن، يقول لبيك يعني للوالدين وغير الوالدين، يعني هذا جواب حسن، يعني الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم الرسول يقول لبيك، وحق الرسول أعظم من حق الوالدين، ومحبته يجب أن تكون أعظم محبة الوالدين عليه الصلاة والسلام، فكان ينادي أصحابه يا فلان فيقول لبيك يا رسول الله وسعديك، أو لبيك يا رسول الله. نعم.
يقول بارك الله فيكم، هل النظر إلى الكعبة عبادة؟
ما أعلم شيء يدل عليه، لا أعلم شيء يدل عليه.
وهذا يقول هل النظر في المصحف يعد عبادة؟
النظر المصحف للقراءة عبادة، وأما كونه ينظر إليه فقط هذا ما هو عبادة.
شيخنا سلمكم الله، أنا أسكن في المدينة داخل حدود الحرم، أحيانا تدخل في بيتي حشرات من أنواع مختلفة، فهل يجوز قتلها لا سيما إذا كثرت؟
الأشياء المؤذية تقتل في الحرم وفي غير الحرم، الأشياء المؤذية التي فيها أذى تقتل. نعم.
حفظك الله، هل يجوز صنع كعبة من أجل تعليم الناس المناسك يطوفون حولها لتدريبهم على الطواف؟
لا ما يجوز، هذا عمل غير سائغ، ما يعرفون الناس إلا بكونهم يعني يعلمون الدوران أبدا، يعني كما يعرفون كما أن الصلاة لها صفة والحج له صفة والطواف له صفة، يتعلمون بدون أن يوضع لهم شيء يدورون عليه، هذا أقول هذا من الجهل، أقول هذا من الجهل وعمل غير صحيح.
أحسن الله إليكم، يقول السائل بعد الحج يأخذ الحجاج معهم ماء زمزم، لكن شركات الطيران لا يسمحون إلا بعبوة واحدة قابلة للشحن، فكثير من الحجاج يحملون عبوات صغيرة ويخبئونها في الشنط والحقائب مع علمهم بأن هذا العمل ممنوع، فما الحكم؟
إذا كان ما يترتب على ذلك مضرة إن شاء الله ما في بأس.
أثابكم الله، يقول السائل هل يجوز قول المكرمة بعد لفظة مكة والمنورة بعد لفظة المدينة؟
لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، مكة هي مكرمة والمدينة منورة، يعني خرج منها النور، نور الهداية، وكل خير حصل للبشرية ووصل إلى أنحاء الأرض ظهر من هذه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي يعني توصف بهذا، ومكة توصف بأنها مكرمة، والوصف يعني هذا متأخر، جاء في أزمان متأخرة، وإلا فإن المتقدمين عندما يذكرونها يقول المدينة النبوية، المدينة النبوية كما يوجد في تفسير ابن كثير وفي فتح الباري وغيرها من كتب أهل العلم، عندما يأتي ذكر المدينة إما تأتي المدينة بدون ما توصف بشيء أو توصف بالنبوية. وأما المنورة فهي منورة، وهذا إطلاق متأخر ما حصل إلا في أزمان متأخرة ولا بأس به.
شيخنا أحسن الله إليك، بعض الناس يقبل المصحف بعد التلاوة، فما مشروعية هذا العمل؟
ما أعلم شيء يدل على هذا.
يقول: ما هي الذنوب التي تغفر بعد الحج؟
إذا كان الإنسان تاب توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي كبائرها وصغيرها، فهذه تكفر الذنوب كلها، وهو ويدخل تحت قوله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور الذي حصل معه توبة نصوح من جميع الذنوب والمعاصي كبائرها وصغيرها، هذا تكفر الكبائر. وأما إذا كان الكبائر ما تاب منها فالأعمال الصالحة تكفر الصغائر، الأعمال الصالحة تكفر الصغائر. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لكن إذا حصل يعني في الحج توبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي كبائرها وصغيرها، فإن الذنوب كلها تكفر. ولهذا قال: والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله إذا كان مع توبة النصوح. أما إذا كان مصر على المعاصي فهذا ما يقال أن الحج يكفره، لأن الحج يكفر الصغائر، والكبائر يكفرها التوبة منها.
بارك الله فيكم. يقول: بعض الحجاج يضعون ماء زمزم في أعينهم من أجل التداوي، فهل هذا جائز؟
جائز، لأن شفاء رسول طعام طعام وشفاء سقم، يمكن الإنسان يتداوى به.
حفظك الله. هل على أهل مكة طواف وداع بعد الحج إذا أرادوا السفر؟
لا، ليس عليهم طواف وداع. طواف وداع للآفاقيين، الآفاقيين هم الذين يودعون، وأما أهل مكة فليس عليهم طواف وداع.
يقول: بارك الله فيكم، صديق لي أتى لأداء فريضة الحج فأحرم في الطائرة، وعندما نزل في مطار جدة لم يتمكن من الدخول لأن تأشيرته غير صالحة، وأرجعوه من حيث أتى فخلع إحرامه ومارس حياته الطبيعية، فماذا عليه؟
إيش؟
صديق لي أتى لأداء فريضة الحج أحرم في الطائرة، يقول، ولم يشترط، ونزل في مطار جدة لم يتمكن من الدخول لأن تأشيرته غير صالحة، وأرجعوه من حيث أتى فخلع إحرامه ومارس حياته الطبيعية.
هذا قاله محصر، هذا محصر، يعني الذي يعني لم يمكن ولم يتمكن من الحج محصر، ويعني وهو فإذا كان اشترط قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ليس علي شيء أبدا، وإن لم يشترط فإن عليه يعني فدية أو عليه هدي يعني يذبحه في يعني في المكان يعني المكان الذي يحصر فيه، ولا يتمكن إن وكل أحد يقوم بهذه المهمة، وإلا هو يأتي به يعني في بلده.
يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز للطائف أن يقبل يد نفسه إذا لامست شخصا يلامس الحجر في الحال؟
إيش؟
هل يجوز للطائف أن يقبل يد نفسه إذا لامست شخصا يلامس الحجر في الحال؟
لا، هذا لا يصح، يعني كونه يلمس رأسه ولا يلمس كذا هذاك حتى ما يقبل يده، لك اللامس هو الذي يقبل يده، وأما ذاك لا يقبل حتى يده، لا يقبلها حتى التي لمست، لا يقبلها الشخص الذي ما لمس الحجر، وإنما التقبيل من اللامس، التقبيل من اللامس، تقبيل اليد لمن لمس الحجر، يقبل يده التي لمس بها الحجر، فلو لمسه بإحدى يديه ما يقبل الثاني اللي ما لمسه، والآخرين لا يقبلون يده ولا يقبلون منه شيئا.
يقول كذلك: ما هي النية والدعاء الذي يستحضره الإنسان أثناء تقبيله للحجر أو ملامسته؟
والله ما نعلم دعاء معين، أقول ما نعلم دعاء معين في هذا، وإنما يستشعر الإنسان أنه فعل سنة يرجو ثوابها عند الله عز وجل. ولكنه يعني الذكر يعني بسم الله والله أكبر عند التقبيل وعند اللبس عند المسح، يقول بسم الله والله أكبر، هذا هو الذكر الذي يذكر. نعم.
يقول أحسن الله إليك: ما اسم الوادي الذي يسرع فيه بين الصفا والمروة؟
ما أعرف اسمه، لكنه يعني هو يعني هذا يعني مكان منخفض، يعني هو الذي كان فيه الإسراع، وكان يعني إلى وقت قريب يعني كان المسجد يعني المسعى خارج المسجد، والسيارات كانت تقطع الوادي هذا وتأتي من وراء المسجد إلى وقت قريب، يعني في سنة 70 سنة 1370 وبعدها بسنوات قليلة، وبعد ذلك وسع المسجد فصار يعني المسعى داخل في المسجد.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طفت طواف الإفاضة في الدور الأرضي حول الكعبة 3 أشواط ووجدته ضيقا جدا ومؤذيا، فارتقيت إلى الدور الثاني وطفت باقي الأشواط، فهل طوافي صحيح؟
نعم، إذا كان يعني كل 3 أشواط كاملة في الدور الأول و4 أشواط كاملة في الدور الثاني صحيح.
يقول السائل: بارك الله فيك، طواف الإفاضة هل تصلى بعده 2 ركعة خلف المقام؟
كل طواف حول الكعبة يصلى بعده 2 ركعة سواء كان ركنا أو واجبا أو مستحبا، كل طواف حول الكعبة يستحب بعده 2 ركعة خلف المقام إذا تيسر، يعني سواء كان يعني ركنا أو واجبا أو مستحبا. نعم.
يقول: من ترك هاتين 2 ركعة فماذا يلزمه؟
ما عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن هذه من المستحبات، من فعلها أثيب عليها، ومن لم يفعل لا شيء فاته أجرها.
يقول: بارك الله فيك، حاج لم يودع بناء على أنه غير واجب، ثم سمع التأكيد عليه، فماذا عليه؟
عليه أنه يوكل أحد يقوم مقامه بذبح هدي فدية تذبح مكة توزع على فقراء الحرم إن استطاع، وإن لم يستطع صام 10 أيام مكانه.
سؤاله الأخير يقول: بارك الله فيك شيخنا، سمعت نقاشا بينكم وبين الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صيام يوم السبت إذا وافق يوما فاضلا، فما الذي توصلتم إليه حفظكم الله؟
الذي توصلنا إليه الذي سمع هذا يجد يعرف اللي توصلنا إليه، الذي سمع النقاش يعرف النتيجة التي توصلنا إليها. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن يوم السبت لو وافق عرفة ما يصام، لو وافق يوم عرفة لا يصام، ويعني وغيره يعني أنا وغيري الذي يعرف أن يوم عرفة يصام سواء يعني وافق يوم السبت أو ما وافق يوم السبت، يعني الشيخ الألباني رحمه الله باجتهاده أن السبت لا يصام حتى يوم عرفة، والذي أعرفه يعني أن لا أعرف أحد يقول بهذا غير الألباني رحمه الله، وهو من العلماء المتمكنين ومن العلماء الفضلاء الذين لهم جهود عظيمة ويستفادوا من علمهم، ولا يستغنى عن مؤلفاته وكتبه التي نفع الله بها، لكن يعني إن شاء الله هو مأجور على اجتهاده، والذي أراه ولا أعرف غيره، ما أعرف غير الأذان يقول بهذا القول، هو أن أن يوم عرفة أن يصام يعني ولو كان يوم السبت. وكذلك في وكذلك إذا صيم مع غيره لو صيم مع الجمعة، لأن الإنسان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء جويرية أم المؤمنين بتحادث الهلالية دخل عليها الرسول وهي صائمة يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري. فقول تصومين غدا، غدا السبت، غدا السبت، فقال لها أفطري لأنها ما صامت، ما صامت اليوم الماضي ولا الآتي، فقال لها أفطري، فدل على أنها لو صامت يوم السبت لما بباس.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ.
وأنا أجل الألباني وأستفيد من كتبه ولا أستغنى عنه، وما يحصل منهم كما يحصل من غيره من العلماء، المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول هل يعد الشرب من ماء، هل يعود الحاج بعد الشرب من ماء زمزم إلى الحجر الأسود يشير إليه ثم يذهب إلى الصفا؟
الذي أعرف أنه الذي حصل أنه يعني مرة واحدة مو مرتين، يعني كونه يأتي للحجر ثم يقبله ثم يصلي، يأتي للركن المقام ويصلي وراءه ثم يرجع ويشير إليه ويقبله ثم يذهب إلى زمزم ثم يرجع، أنا ما أعرف يعني ثبوت الاثنين مع بعض، ولكن حصل أنه حصل منه مرة واحدة، وهو الذي جاء في حديث جابر في صحيح مسلم. نعم.
سؤال الثاني بارك الله فيكم، ما هو علاج الوسواس الذي قد يصل إلى الإنسان إلى أن يضيع الصلاة وربما غير الملابس في كل ساعة؟
ما في علاج الوسواس إلا ترك الوسواس، ما في علاج الوسواس إلا تركه والابتعاد عنه، وكون الإنسان يعني لا يشغل نفسه به، وإذا تقرأ وإذا عمل عبادة ما يسترسل مع الشيطان يوسوس له يقول فعلت ما فعلت، إذا فعل العبادة خلاص فعلها، لا يشغل نفسه بالوسواس، لأن الإنسان لو فتح على نفسه باب الوسواس ما يحصل منه عبادة ولا يحصل منه عمل، أي عمل يقول خلاص أنا ما صليت أنا ما فعلت كذا وكذا. فأعظم علاج للوسواس أن الإنسان يتركه ويبتعد عنه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي هو سبب الوسواس.
يقول بارك الله فيكم، بناء على فتوى الشيخ المشرف على رحلتنا رميت متعجلا يوم الاثنين ثاني يوم العيد الساعة الثانية فجرا وانصرفت إلى الفندق، هل علي شيء؟
أعد.
بناء على فتوى الشيخ المشرف على رحلتنا رميت متعجلا في يوم الاثنين ثاني يوم العيد الساعة الثانية فجرا وانصرفت إلى الفندق،
أنا لا أدري عن المفتي هذا، الناس يتفاوتون، من الناس من يفتي بعلم ومنهم من يفتي بجهل، فأنا ما أعرف الحقيقة، لكن أنا بالنسبة لي الذي أعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى يوم العيد ضحى وبعد ذلك إذا زالت الشمس، وقد مكث في ميناء ثلاث مرات ثلاث أيام، اليوم الأحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس مسجد الخير، يصلي في الظهر بعد الرمي بعد الزوال، وفي اليوم الثالث عشر ارتحل من منزله متجها إلى منزله في مكة مارا بالجمرات فرماها في طريقه ثم صلى الظهر في المحصب الذي هو منزله في مكة عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا هو الذي جاءت به السنة، وأيضا كذلك جاء عن ابن عمر قال كانوا يتحينون الزوال، يعني ينظرون هل زالت الشمس ولا ما زالت، فإذا زالت الشمس رموا. فقد جاء يعني من فعله صلى الله عليه وسلم ومن يعني من حكاية أصحابه ومن فعل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنا لا أعرف يعني، لأن من العلماء يقول يجوز الرمي قبل الزوال، لكن الأدلة واضحة التي نراها التي أراها أنها واضحة جلية في أنه لا يجوز الرمي قبل الزواج.
يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجوز طواف الوداع قبل يوم السفر؟
لا، طواف الوداع يتابع عند السفر، لأنه يودع ويمشي على اسمه وداع.
يقول السائل أحسن الله إليك، هل الصلاة في أي مسجد من مساجد العزيزية بمكة يعدل 100,000 صلاة كالصلاة في الحرم؟
هذا في قول قولي بعض أهل العلم أن التضعيف ليس خاصا بالمسجد الذي يحيط بالكعبة، وإنما هو لمكة كلها، كلها الصلاة فيها مضاعفة، لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها. قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني لا يقربوا مكة، لا يقربوا مكة فيتضاعف. ولكن يعني ينبغي أن يعلم أن هناك فرق بين من يأتي إلى الكعبة من أهل مكة ويطوف بها ويصلي حولها، وبين من لا يأتي إليها. وهذا مثل المسجد، من الناس من يأتي ويدرك الصف الأول ويبكر ويمضي عليه وقت طويل وهو في المسجد، ومن الناس من لا يأتي إلا بعد الإقامة، فيكون المسجد امتلأ ويصلي بالشارع، يطل أن يصلي بالشارع. هذا هو الفرق بينهما، كلهم صلوا صلاة الجماعة وكلهم حصلوا يعني الأجر، لكن التضعيف في المسجد النبوي خاص بالمسجد، وما كان وراء المسجد إذا صلى الإنسان بصلاة الإمام في الشوارع فصلاته صحيحة وقد أدرك صلاة الجماعة، لكن التضعيف ما حصل له لأنه لم يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لمكة فكل مكان من مكة تضعف في الصلاة ب100,000 صلاة، لكن الفرق بين من يأتي للكعبة ويطوف بها ويصلي حولها ومن لا يأتي، مثل الذي يأتي للمسجد مبكرا ويصلي في الصف الأول، ومن لا يأتي إلى بعد الإقامة ويصلي في الشارع.
السؤال الثاني يقول، هل الصلاة في الشوارع الممتدة حول الحرم لها نفس الأجر؟
أجر الجماعة، وأما أجر المضاعفة في المسجد النبوي لا تكون إلا في داخل الأسوار والأبواب، ما كان داخل الأسوار والأبواب هذا مسجد، وما كان خارجها فهو شارع تنشد فيه الضالة ويباع فيه ويشترى وتجلس فيه الحائض.
أحسن الله إليكم، هل من الأمور الخمسة المشروعة زيارتها في المدينة الصلاة في الروضة؟
هذه ليست من الخمسة، هذه المسجد، هذه داخل المسجد، هي من المسجد، لكن الروضة يعني الصلاة فيها والجلوس فيها لمن تمكن دون أن يؤذي أحد من الناس فيها وفي الطريق إليها لا شك له فضل، لكن لا يقال أنها يعني شيء آخر غير الخمسة، هي من الخمسة لأنها من المسجد، هي من جملة المسجد.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل يجوز التنازل للغير لأداء الحج، مع العلم أن الذي تنازل لم يسبق له الحج من قبل؟
ليس الإنسان ما دام تيسر له الحج ليس له أن يتركه ويتنازل لغيره.
يقول السائل بارك الله فيكم، هل الأفضل أن أعتمر لنفسي مرة ثانية أم لوالدتي المتوفاة، علما بأننا قد حججنا عنها مرة واحدة واعتمرنا عنها أكثر من مرة؟
هذا الأمر إليك، يعني كونك تعتمر لنفسك وتكثر من العمر لنفسك والحج إذا تيسر لنفسك افعل، وإن أردت أن تفعل لغيرك ذلك جائز، لكن الإنسان يحرص على أن يعني ينفع نفسه ويدعو لوالديه ويدعو لغيره، لأن هؤلاء يمكن تنفعهم بدعائك. نعم.
يقول السائل أثابك الله، رميت الجمرات في اليوم الثاني مع المغرب ثم ذهبت إلى مكة ولم أعد إلى منى في منتصف الليل، فهل علي شيء، مع العلم بأنني كنت في منى كل اليوم؟
في منى
كل اليوم مع ذا بعد ذلك.
ايش السؤال؟
رميت الجمرات في اليوم الثاني مع المغرب ثم ذهبت الى مكة.
اذا كان قبل المغرب رمى ومشى، لان جمرة العقبة هي اخر منها من جهة مكة، اخر منها الانسان اذا رمى الجمرة خلاص يظهر من منها. يعني فاذا كان رمى الجمرة ومشى وكان يقلده قبل الغروب فهذا صحيح، وان كان رمى بعد الغروب فهذا يلزمه أن يبيت ليلة 13 ويرمي بعد الزوال من يوم 13 إذا كان يعني رمى بعد الغروب، لأنه معناه أنه رمى في الليل. والإنسان يعني الذي يعني يكون له حق الانصراف منى يكون قبل الغروب. إن غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه يعني عليه أن يبقى، إلا إذا كان مرتحلا أو السيارات في الطريق فهذا يمضي.
يقول السائل: رميت الجمرات في اليوم الثاني مع صلاة المغرب ثم ذهبت إلى مكة ولم أعد إلى منى في منتصف الليل، فهل علي شيء مع العلم بأني كنت موجودا في منى طيلة اليوم؟
اليوم السابق ما له دخل في الكلام على المبيت. ويعني إذا كان أنه صلى أنه رمى بعد المغرب معنى ذلك أنه يعني أنه ما نفر من منى، لأن نفر من منى قبل المغرب الذي يعني يفيد الإنسان بالتعجل كونه خرج قبل المغرب، رمى وخرج قبل المغرب. لكن إذا رمى بالليل معنى ذلك أنه بايت في منى، ومعنى ذلك أن عليه المبيت. وما دام أن الأمر كذلك وأنه لم يرجع إلى منى ولم يبت فيها ويرمي الجمار فعليه فدية، لأنه ترك المبيت ليلة 13 مع لأنه أدركه المبيت بكونه لم يرمي إلا بعد غروب الشمس. أما إن رمى قبل غروب الشمس وخرج قبل الغروب هذا لا عليه شيء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ: إذا أحرم الإنسان بالعمرة متمتعا إلى الحج وحدث له ظروف أجبرته إلى الخروج من مكة ولم يؤدي الحج فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء أبدا.
يقول: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نرى بعض الناس يبيتون في العزيزية بحجة أن هناك زحام، فهل تأخذ العزيزية حكم المبيت في منى؟
يعني بعض العلماء يقول هذا، ومثل هذا يعني يرجع فيه إلى الجهة المسؤولة عن الإفتاء يعني في هذا الموضوع.
هل اسم المسعر من أسماء الله الحسنى؟
والله ما أعلم يعني أحد من العلماء عده، يعني أقول ما أعلم أحد عده، ما لا أذكر أحد عده من أسماء الله الحسنى.
شيخنا أحسن الله إليك، هل يردد خلف المؤذن في الأذان الأول من يوم الجمعة؟
أي نعم، يردد الأذان الأول والأذان الثاني كلهم يرددان.
يقول: أصدرت إحدى الدول الأوروبية قانونا جديدا بمنع النقاب في بعض الأماكن المخصوصة كالمدارس والمستشفيات والحافلات، فما العمل بالنسبة لنا نحن المسلمين في تلك البلاد خصوصا النساء؟
هذا السؤال.
أصدرت بعض البلدان الأوروبية قانونا جديدا بمنع النقاب في بعض الأماكن كالمدارس والمستشفيات والحافلات.
انتقلوا إلى بلد ليس فيه منع، انتقال إلى بلاد المسلمين والبقاء فيها أولى من البقاء في بلاد الكفر مع حصول المعصية.
هل يجوز تشميت العاطس إذا لم أسمعه يحمد الله؟
لا، إذا لم تسمعه لا تشمته، التشميت إذا سمع الحمد.
أحسن الله إليك، أعمل في الأمن في بلدي ولا يسمح لي بإعفاء لحيتي، فهل أعذر في حلقها؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
يقول إذا بنى الابن دارا فوق بيت أبيه بإذن الأب دون الهبة فهل ثمن هذه الدار يعطى للورثة بعد ذلك؟
أعد أعد.
إذا بنى الابن دارا فوق بيت أبيه بإذن الأب دون الهبة فهل ثمن هذه الدار يعود للورثة؟
يعني هذا الدور الذي بناه بإذن أبيه يعني معناه أنه يستحقه ويملكه، يعني هذا الدور لأنه بناه بإذن، ومعنى ذلك أنه له إلا إذا كان بناه على أنه لأبيه تبع للبيت، فإذا كان مقصود أنه أذن له وهو تابع للسفل الذي هو ملك الأب فإنه يكون للأب ويكون للورثة. أما إذا كان أذن له أنه يبني في بيته يعني ويستقل به، وهذا حصل ب يعني بماله وبإنفاقه فإنه يختص به، إلا إذا كان أذن له على أساس أنه سيكون يعني على أنه يكون تابع للبيت وأنه ملك له كما كالأصل اللي هو السفل، فهذا يكون حكم لكل جميع الورثة، وإلا فإنه يختص به. نعم، لأن إذنه كونه أذن له هو تمليك له، إيش معنى كونه يأذن له؟ نعم.
أحسن الله إليك، هل لبس البنطال يعد مشابهة للكفار؟
لا شك اللباس الضيق الذي يصب المحاجم ويظهر الأحجام يعني من يعني فيه مشابهة، لكن الإنسان يستطيع إذا كان ابتلي بأن يلبس يوسع هذه الأشياء يخليها واسعة ما تصير ضيقة، إذا كان ابتلي بهذه الملابس فليجعلها واسعة.
ويقول كذلك ما حكم الصلاة به تصح؟
تصح تصح الصلاة.
إذا مات الزوج وعليه مؤخر صداق وطالبت به الزوجة فهل يحسب المؤخر بوقت الوفاة أو بوقت العقد؟
إيش إيش؟
إذا مات الزوج وعليه مؤخر صداق
إيه؟
وطالبت به الزوجة هل يحسب المؤخر بوقت الوفاة أم بوقت العقد؟
هو ما كان في مؤخر منصوصا عليه مقدر كذا وكذا، ما سيقوم يعني هذا إذا سيقوم، وأما إذا كان مثلا عند العقد 5000 وبعد بعد سنة أو سنتين أو بعد كذا يعني 5000 فإنه منصوص عليه، منصوص على المقدم والمؤخر وأنه ريالات.
ما حكم الهدايا للعمال والموظفين؟